نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأرحب بكم جميعا في هذه الأمسية المباركة وفي هذا اللقاء المهم حول هذا الموضوع الذي يحتاج إليه المبتدي والمنتهي، فن تقييد الفوائد، وهو ما لا يستغني عنه أي طالب للعلم، لأن العلم مبني على أركان معروفة كالحفظ والقراءة والمذاكرة وتدوين الفوائد. وهذا اللقاء نتحدث فيه عن هذا الموضوع، وهو فن تقييد الفوائد، وهو جزء مما نص عليه العلماء وألفوا فيه الكتب، وهو تقييد العلم، وألف فيه الخطيب البغدادي إمام المشرق كتابه تقييد العلم، وذكر فيه آثار عن السلف في حرصهم على تقييد العلم، وذكر جملة مما يذكر في التعامل مع الكتاب، ويرجع إليه الإنسان ويستفيد منه، يستفيد من هذه الرسالة النافعة في بابها. أما عن موضوع هذا اللقاء، ابتداء حينما نقول الفوائد، ما المقصود بالفوائد؟ في لسان العرب قال: الفائدة ما استفدته من علم أو مال، وجمعها الفوائد. قال: وهما، يعني تقول العرب، وهما يتفاوتان العلم، أي يفيد كل واحد منهما الآخر، يعني ينقلون هذا العلم. وأما عن أهمية وثمرات تقييد الفوائد، يعني قد يقول قائل: أنا أعتمد على الحفظ وما أسمعه يعني يبقى في الذاكرة، لكن الذاكرة خوانة والحفظ خوان، وقد يذهب عن الإنسان إذا لم يكتب هذه الفوائد، فقد تذهب عنه. وأذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر مرة من المرات، قال أنه استحضر مرة من المرات بعض ما ذكره أهل العلم في دفع الاستشكال عن حديث إن الله لا يمل حتى تملوا. قال: فحضرني ستة أوجه. يقول: لكنه ما كتب هذه الأوجه. قال: فلما عرضت هذه المسألة مرة من المرات، فأردت أن أستحضر ما كتب في، أو ما يعني استحضرته المرة السابقة، قال: فلم يحضرني إلا وجهين من ما جمعه الشيخ في ذهنه. فقد يرتب الإنسان بعض الأشياء وتكون في ذهنه فترة زمنية ثم تذهب، ولذلك أنت لما تحضر محاضرة قد تتجمع لك بعض المعلومات في ذهنك، لكن سرعان ما تنسى، تمر بعض الأيام تنسى. وأحيانا طالب العلم يقرأ كتاب فيجد كثير من معارف هذا الكتاب موجودة في ذاكرته، لكن سبحان الله سرعان ما يذهب هذا، وما يبقى له إلا اليسير. فيحتاج الإنسان إلى أن يقيد هذا العلم. وذكرنا الحديث، جاء في الحديث الصحيح حديث عمرو بن العاص: قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تقييد العلم في الكتاب. وقال الشعبي: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. هذا أثر جميل عن الشعبي، قال: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو على الحائط. ماذا يقصد؟ يقصد المبالغة في أنك ما تدع شيء، ما تكتب على الحائط، لكن القصد أنك ما تترك فائدة من الفوائد إلا وتسجل هذه الفائدة. وهذا يدل على الحرص. وقريب منه يعني ما جاء عن سعيد بن الجبير أنه كان يحضر عند ابن عباس ومعه صحف يكتب فيها الفوائد ويدون، فكان يقول: فإذا امتلأت الصفحة، يعني مما يكتب ويوثق الفوائد، قال: كتبت على يدي. ها، يكتب على يده الفوائد، خلاص ما عنده ورق، أين يكتب بقية الفوائد؟ يجلس من غير كتابة؟ لا، لابد أن يكتب. ولذلك ما يحضر الإنسان يعني مجلس العلم إلا ومعه كتاب أو معه كراسة. ولذلك يعني مما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله قال: من الذل أن تحضر مجلس العلم بلا نسخة، يعني ما يكون معك نسخة من الكتاب تدون عليه الفوائد وتحشي على هذا الكتاب حتى ما تفوتك يعني شيء من الفوائد، فيكون حريص جدا أن كل فائدة تمر عليه يسجل هذه الفائدة. يعني من اللطائف في هذا الباب يعني ما ذكره العلم من قصة محمد بن سلام البيكندي الشيخ البخاري المحدث الشهير، لما كان في مجلس من المجالس وكان محمد بن سلام البيكندي ميسور الحال، يعني رجل غني عنده مال، فكان يكتب في المجلس في مجلس العلم، وفجأة انكسر القلم، انكسر قلمه. وفي المجلس كثير يعني ناس موجودين يكتبون، منهم الفقير ومنهم الميسور، فنادى حتى ما تفوت الفائدة والوقت ضيق، فقال: قلم بدينار، قلم بدينار. الدينار هذا عادي تشتري فيه يعني عشرات الأقلام، تشتري فيه 50 قلم، لكن خلاص الوقت ضيق وهو يريد أن لا تفوته فائدة، ويعرف أن هناك ممكن من يضحي بقلمه، فقال: قلم بدينار. فطاشت إليه الأقلام، الكل يريد أن يعطي قلمه مقابل أن يحصل هذا الدينار. القصد أنه كان لا يريد أن يفوت أي فائدة تمر عليه من فوائد العلم. وذكرنا هنا قول العلماء في العبارة المشهورة: العلم صيد والكتابة قيد، العلم صيد والكتابة قيد. فإذا لم تقيده ذهب عنك. وقال علان الوراق: عطروا دفاتركم بسواد الحبر، عطروا دفاتركم بسواد الحبر. ويعني سبق أن ذكرنا يعني بعض العلماء ذكر أن الكتاب لا يضيء حتى يظلم، يظلم يعني كناية عن الكتابة أنه يكتب فيه. وفي ذلك ذكرنا هنا قول الشاعر: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. الصيود، الصيد إذا تركته ضاع عنك، إذا خرج الإنسان للصيد قنص الطيور ولا غيره، ترك هذا الصيد للحظة ذهب عنه هذا الصيد، ما يبقى له. وكذلك العلم، العلم يذهب، العلم ما يبقى. حتى أنت يعني لما تقول أنا سأعتمد على الذاكرة، الذاكرة تحفظ شيء يعني مؤقت، إذا لم يكن مكتوبا بعد فترة تجد أن هذا الذي حفظته في الذاكرة يذهب، إذا لم يكن عندك مرجع ترجع إليه. ولذلك ذكر أهل العلم عبارة جميلة، قالوا: ما حفظ فر، وما كتب قر. الذي تحفظه يفر وينسى يذهب، إلا إذا داومت على المراجعة وتسرده بين الحين والآخر، وأما ما تكتبه فيقر، هذا يبقى لك. من الثمرات ذكرنا جملة، طيب نستأنف الكلام حول ثمرات تدوين العلم. أولى هذه الثمرات حفظ العلم وتثبيته، لأنه سريع التفلت. وذكرنا هنا يعني ما جاء في ذكر السخاوي في ترجمة شيخه الحافظ ابن حجر، أنه كان يظهر التأسف في إهمال يعني بعض الفوائد التي مرت عليه. وسبق أن ذكرت يعني أن الاعتماد على الحفظ لا يمكن بحال من الأحوال، ممكن تعتمد عليه فترة لكن يذهب. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يثبت هذا العلم لابد أن يكتبه. الإنسان يعني جاء في بعض يعني كتب أهل العلم قالوا يعني اكتب أحسن ما تسمع، ثم قالوا واحفظ أحسن ما تكتب، ثم قالوا وحدث أحسن ما تحفظ. فهي يعني مترتبة على بعضها البعض. والعلماء كانوا يكتبون يعني سائر الفوائد كما إن شاء الله سوف يمر علينا. أيضا سهولة مراجعة العلم لاجتماعه في موضع واحد، خاصة إذا كان في كناشة يعني أو كراسة، يسهل عليك أنك ترجع إليه. فوائد العقيدة مجموعة في مكان، فوائد الفقه في مكان، فوائد التفسير في مكان، فيسهل عليك أنك ترجع إلى هذه الفوائد. أيضا تكوين خزانة علمية مستقبلية تنفع الطالب جدا في البحوث، التأليفات، المقالات. الآن لو عند الإنسان مثلا نظام البطاقات، جمع عنده مثلا 20 بطاقة في مبحث معين في الشكر، عبادة الشكر لله عز وجل، هذا ممكن يجعل مقال، ممكن يعني يحضر منه درس، فيكون مثل الخزانة العلمية حتى في تأليف الكتب. أيضا إدراك الترقي في العلم ونعمة الله عليك. يعني في بدايات طلب العلم، طالب العلم يعني كل ما يقرأه يعتبره فائدة ويكتب كثيرا، لكن كلما تمر الأيام يبدأ يعني يدقق ويتخصص في هذه الفوائد، فلا يكتب إلا يعني الأشياء الدقيقة. فأنت تنظر كيف الله من عليك وتقدمت في العلم، والفائدة التي كنت تكتبها قبل 5 سنوات ولا 10 سنوات، أحيانا تقرأ بعض الأشياء يعني تضحك، تقول هذه أنا كتبتها يعني في الفوائد. أيضا تقوية ملكة الحفظ، فما كتب وقرئ يسهل حفظه. يعني الشيء المكتوب يعين الإنسان على الحفظ، ولذلك الطريقة يعني الشهيرة اليوم عند الشناقطة في بلاد شنقيط أنهم يعني يمارسون هذه الطريقة، يعني الكتابة على الألواح. فيكتب الطالب أول ما يستيقظ الصباح في المحضرة يكتب الدرس من القرآن أو الحديث أو أبيات الشعر 20-30-40 مرة حتى يرسخ في ذهنه. فالكتابة يعني وسيلة أيضا للحفظ. نذكر نماذج يعني من حرص العلماء في تدوين الفوائد كثيرة، يعني منها يعني ما جاء في مناقب الإمام الشافعي يحكي عنه الحميدي. الحميدي كان صاحب الشافعي، والشافعي كان معتني بالفقه، والحميدي كان معتني بالحديث. والإمام الشافعي يعني كان حتى كان يتمنى يعني في آخر حياته أن لو كان مثل الحميدي في حفظ الحديث، يعني حتى قال لو كان عندي ما عندك يعني من الحديث لا صرت يعني من أفضل الناس في العلم، الجمع بين الفقه والحديث. فيقول لما كان في مصر فيخرج في بعض الليالي يعني الحميدي، فإذا مصباح منزل الشافعي مسرج فيصعد إليه، فإذا قرطاس ودوات يعني الحبر، فأقول مه يا أبا عبد الله، يعني ماذا تفعل يعني في هذا الوقت من الليل؟ فيقول تفكرت في معنى حديث أو مسألة، قال فخفت أن يذهب علي فأمرت بالمصباح وكتبته. هذا في الليل، ما الذي يوقظه؟ يوقظه هم العلم وذهاب الفائدة، يعني حتى في الليل يضحي بهذا النوم ويحرص أن يستيقظ حتى يكتب الفائدة، ما تفوت الفائدة. والإمام البخاري يعني مشهور عنه هذا الاستيقاظ المتكرر، يذكر يعني الفربري قال كنت مع محمد بن إسماعيل بمنزله ذات ليلة فحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليلة 18 مرة، يعني في ليلة واحدة يستيقظ يكتب الفائدة ينام. وذكر الحافظ بن حجر في ترجمة الزركشي صاحب البحر المحيط أنه كان يتردد إلى الأسواق سوق الكتب، ويذهب إلى حانوت الكتبي يعني الذي يبيع الكتب دكان، فيجلس طول النهار ما يشتري الكتب، عنده بطاقات يسجل الفوائد ثم يرجع إلى بيته. بل يعني من العجيب في هذا الباب أن يعني العلماء كانوا يكتبون كل شيء، يعني كل صغيرة وكبيرة كانوا يكتبونها، يعني حتى يعني مما جاء في هذا الباب من اللطائف ما جاء في ترجمة ابن حبان. ابن حبان شيخه هو ابن خزيمة صاحب الصحيح وصاحب كتاب التوحيد، فابن حبان كان ملازما لابن خزيمة، وكان يكتب عنه كل شيء، كل فائدة معاه ليل ونهار، كان يكثر عليه في السؤال. مرة من المرات أكثر عليه السؤال فقال ابن خزيمة لابن حبان يا بارد، ها يا بارد. فابن حبان كتب هذه الكلمة، كتب يا بارد، يعني الكلمة التي قالها شيخه ابن خزيمة. فقال له حتى هذا تكتبه؟ يعني حتى كتبت هذه الكلمة؟ فقال إني لا أسمع من أشياخي شيئا إلا كتبته. يعني هذا أنظر حرص عجيب جدا إنه يكتب كل شيء. حتى يعني أبو حاتم السجستاني هذا كان يدرس عند الأصمعي، فما يترك شيء مما يقوله الأصمعي من العلم إلا ويكتبه. فمرة الأصمعي قال له، وكان الأصمعي فصيحا شاعرا، قال أنت من الحفظة تكتب لغط اللفظة. فكتب أبو حاتم السجستاني قال هذا أيضا مما يكتب. فالقصد أن هناك لديهم حرص في الكتابة. هذه الكتابة ماذا نتج عنها؟ هذا الحرص وهذه الكتابة وتقييد الفوائد من كل مكان. أخرج يعني للمكتبة الإسلامية كتب كثيرة ضخمة جدا من المؤلفات، وذكرنا هنا بعض الصور من المؤلفات. كتاب الفنون لابن عقيل الحنبلي هذا في 800 مجلد، كتاب ضخم جدا كله فوائد متنوعة في مختلف العلوم، لكن جزء يعني هو مفقود يعني. لكن قبل كم سنوات وجدوا يعني في متحف باريس مجلدين منه، وطبع مجلدات كبيرة. كتاب نفيس سبحان الله، فوائد في اللغة، في الفقه، في التاريخ، في كل شيء مليء بالفوائد. وأيضا الفوائد العونية للوزير بن هبيرة، وصيد الخاطر لابن الجوزي، وأيضا قيد الأوابد للدعولي هذا 400 مجلد، وعيون الفوائد لابن النجار. تكلمنا على كتاب ابن عقيل، هذا الكتاب الضخم وما حواه يعني من الفوائد المتنوعة الضخمة، ويعني ذكرنا أن هذا الكتاب مفقود، ويعني وجدوا منه يعني نسختين، أول القطع الأولى في متحف باريس وطبع، وفيه في هذه الفوائد المتنوعة. أيضا عندنا كتاب الفوائد العونية للوزير ابن هبيرة، وصيد الخاطر لابن الجوزي، وقيد الأوابد للدعولي في 400 مجلد، وعيون الفوائد لابن النجار، وبدائع الفوائد والفوائد لابن القيم، التذكرة وأيضا مجمع الفوائد مقريزي، وتذكرة السيوطي، وغيرها من الكتب. يعني مئات الكتب هذه فقط من الفوائد المتفرقة التي كتبها العلماء. من تدوين الفوائد نتجت هذه المكتبة العلمية الضخمة، هذه من ثمار تدوين الفوائد. طيب نأتي إلى تدوين الفوائد، يعني ما هي مصادر استقاء الفوائد؟ ما هي مصادر استقاء الفوائد؟ من أين نأخذ هذه الفوائد؟ الفوائد يعني ما تخرج غالبا من هذه الصور. هناك الفوائد السماعية التي تسمعها، إما أن تسمعها من الأشياخ، أو تسمعها من الأقران، أو تسمعها ممن دونك. هذا السماع قد يكون مباشر، قد يكون عن طريق بعض التقنيات الحديثة اليوم، المحاضرات المسجلة. فهذه أحد طرق يعني استقاء الفوائد. وأيضا الطريقة الثانية الفوائد المرئية، والفوائد المرئية نقصد بها ما يرى بالعين، وهو ما يكون في الكتب والمؤلفات. وأيضا يدخل في الفوائد المرئية ما يراه الإنسان في الواقع، ما يراه الإنسان في الواقع، بعض المواقف، ما تراه من مشايخك، الدل والأخلاق والتعامل، هذه تسجل. العجيب في هذا الباب الزركلي صاحب الأعلام ألف كتاب اسمه ما رأيت وما سمعت، يعني وضع فيه الأشياء التي سمعها والتي رآها. أيضا هناك الفوائد الذهنية، إلى جانب هذه الفوائد هناك الفوائد الذهنية. ما المقصود الفوائد الذهنية؟ الفوائد التي تمر بذهن الإنسان. أحيانا الله سبحانه وتعالى يفتح على الإنسان فهم طيب واستذكار واستنباط بعض الفوائد. هذه الفوائد إذا ما سجلها الإنسان يعني تذهب تضيع، ولذلك لابد أن الإنسان يحرص أن لا تذهب هذه الفوائد. ولذلك من الأشياء الجميلة أن يكون الإنسان قد حضر مكانا لكتابة هذه الفوائد، سواء كراسة صغيرة يحملها معه ليكتب هذه الفوائد الذهنية حتى ما تطير. ذكر ابن الجوزي أنه كان تمر عليه بعض الفوائد تكون حاضرة ثم ما تلبث يسيرا يحاول يستحضرها ما يجدها، أو عبر اليوم التقنيات الحديثة في يعني برامج التلفون في الملاحظات. المهم أنه يسجل هذه الفوائد وما يترك هذه الفوائد تذهب. ومن يعني الفوائد السماعية النوع الأول، نتذكر يعني ما نجده اليوم في المكتبة الإسلامية من كتب السؤالات. كتب السؤالات يعني الطالب يأتي إلى الشيخ ويسأله سؤال عن مسألة من مسائل العلم ثم يدون أسئلة عن الرجال، أسئلة عن الأحاديث، الأسئلة الفقهية، وتدون وحصل بها نفع عظيم جدا. السؤالات، كتب السؤالات الموجودة كلها أسئلة وكتابته. القصد أن يعني ما يترك شيء من هذه الفوائد إلا ويكتبها حتى ما تضيع عليه هذه الفوائد. ما هي الفوائد التي تقيد؟ هذا الآن يعني نحن في صميم هذا الموضوع، تقييد الفوائد هذا مهم جدا. ما هي الأشياء التي نقيدها؟ يعني خاصة الطالب في بدايات طلب العلم كل يمكن الكتاب بالنسبة له فوائد، لكن هناك أشياء أساسية. يعني هذا السؤال يتكرر، ما هي الفوائد التي أقيدها؟ بعضهم يقول أنا أحضر درس، ما هي الفوائد التي أقيدها؟ إذا قرأت كتاب ماذا أقيد من الفوائد؟ فهناك فوائد ذكر أهل العلم هي التي تكون محل العناية في التقييد. منها المسائل التي تكون في غير مظانها، هذه جدا مهمة، يعتني بها الفوائد التي تكون في غير مظانها. يعني تجد فائدة فقهية في كتب العقيدة أو العكس، فائدة عقدية في كتب الفقه، وهذه العلماء كان يعني يسمونها خبايا الزوايا. وألف فيه بدر الدين الزركشي كتاب خبايا الزوايا، الفوائد التي يعني وجدت في غير مظانها. يعني مثلا أذكر مثال على هذا، شيخ الإسلام تيمية تكلم على مسألة كفران العشير في أنواع الكفر، الكفر الأكبر والكفر الأصغر، ومسألة كفران التمثيل على الكفر الأصغر وكفران العشير. هذه مسألة عقدية في أبواب الإيمان والكفر، أين ذكرها شيخ الإسلام تيمية؟ في شرح العمدة، يعني في كتاب فقهي ذكر مسألة عقدية. الطالب لما يمر على مثل هذه الفائدة يسجلها ما يفوتها. مثلا ذكرنا هنا فائدة عقدية في سير أعلام النبلاء، أسجل هذه الفائدة ما أفوت هذه الفائدة. أيضا الفوائد يعني النوع الثاني من ما يقيد، طبعا العلماء يعني يقولون قيد كل شيء، يعني يقصدون تقييد عموم الفوائد، لكن الفوائد ليست في يعني درجة واحدة. يعني العلماء المحدثين لهم عبارة شهيرة يقول إذا جمعت فقمش وإذا كتبت ففتش، يعني يقول اكتب كل شيء، هذا في الحديث. يعني الفوائد التي يندر وقوعها، يعني فائدة نادرة تمر عليك فهذه ما تفوتها، ما تفوت هذه الفائدة سواء كانت في اللغة في العقيدة، تسجل هذه الفائدة. أيضا الضوابط والقواعد، هذه من المهمات. الضوابط والقواعد هذه تختصر لك طريق العلم وتسهل عليك الأمور، العلم كله منبني على القواعد والأصول، كما قال الناظم: وبعد في العلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح آخرة، لكن في أصوله تسهيلة لنيله فحرص تجد سبيلا، فاغتنم القواعد الأصولة فمن تفوت يحرم الوصولة. فإذا مرت على الإنسان القواعد يسجل هذه القواعد. أيضا الطرائف والنوادر والقصص المعبرة إذا مر، وهذه تمر على الإنسان يعني غالبا في كتب الملح، يعني طالب العلم لما يقرأ الكتب العلمية أحيانا تقرأ وقت طويل في الكتب العلمية الدقيقة في أصول الفقه مثلا والمنطق وغيره، فتحتاج أنك تروح عن الذهن فتقرأ في كتب الطرائف الأدب والسير، هذه تسمى كتب الملح. أيضا المسائل المشكلة، الإشكالات مما يقيد مسألة فيها إشكال، مختلف الحديث، مشكل الحديث، يقيد هذا الأمر. أيضا دقائق الاستنباطات، مر استنباط دقيق، تقرأ في كتب التفسير تفسير آية من الآيات، فتحت تفسير ابن كثير، فتحت تفسير البغوي، فتحت تفسير القرطبي، الطبري، السيوطي، مر عليك يعني في أحد التفاسير استنباط دقيق جدا، هذا قيدة تظفر به ما تفوته. أيضا الفروق والأشباه والنظائر، التفريقات بين الأشياء، عندكم مثلا كتاب الفروق للعسكري، جمعت تقريبا مؤخرا الفروق عند ابن القيم، وهذا باب واسع يدرس إنسان الفروق عند ابن تيمية، الفروق يعتني بمسائل الفروق والأشباه والنظائر، هذا علم كامل تدرس الفرق بين الحدث والنجز وغيره من الأشياء، الفرق بين القواعد الفقهية القواعد الأصولية، في يعني في سائر أبواب العلم تأتي في دقائق، مثلا الفرق بين وحدة الوجود وحدة الشهود إلى آخره، إذا مرت هذه الفوائد ما يفوتها الطالب، يسجلها. أيضا التقاسيم مهمة، تقاسيم الثلاثية الرباعية الخماسية يعتني طالب العلم بها عناية، تقسيم المياه، تقسيم يعني أنواع القتل، تقسيم الصيام، تقسيم الصلاة، تقسيم كل التقاسيم مليئة، يعني كتب الفقه مليئة بالتقاسيم، كتب العقيدة مليئة، الطالب يضبط هذه التقاسيم ما يفوتها. الترتيب المبتكر، أحيانا تمر على بعض الأشياء عندك ترتيب معتاد يعني موجود، لكن إذا وجد شيء جديد تسجله، مثلا يعني حروف القلقلة يقولون قطب جد، جاء واحد قال طبق جد، جاب يعني شيء جديد مبتكر في ترتيب يعني أوائل الحروف التي تكون في القلقلة، أنت تسجله. فهناك ترتيبات مبتكرة عند بعض أهل العلم، يعني مثلا ترتيب ابن حجر للمسائل الحديثية في النخبة وغيره، هذا لا ما تكاد تجد عند غيره، هذه تدون ما يفوتها الطالب. أيضا الفائدة التي يتفرد بها عالم عن غيره ولم يسبق إليها، لم يسبق إلى هذه الفائدة، هذه الفائدة ما تفوت يعني، وممكن تجمع بعدين تفردات العالم الفلاني، أفراد العالم الفلاني، فهذه تدون. من يعني كلام أهل العلم في هذا الباب، قال ابن جماعة: إذا شرح محفوظات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات انتقل إلى بحث المبسوطات، يعني هذا في الترقي التدرج مع المطالعة الدائمة وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة وحل المشكلات والفروق بين أحكام المتشابهات من جميع أنواع العلم ولا يستقل بفائدة يسمعها أو يتهاون، يعني يستقل يقللها يعني، أو يتهاون بقاعدة يضبطها، بل يبادر إلى تعليقها وحفظها. كلام ابن جماعة هنا ذكر يعني شو الأشياء التي يدونها، قال من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة، غريب المسائل يعني، وحل المشكلات والفروق بين أحكام المتشابهات، يعني هذه من أجناس الفوائد التي تكتب. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر يعني جملة من أنواع الفوائد. الشيخ ابن عثيمين له شرح نفيس على كتاب مقدمة المجموع. النووي لما ألف المجموع شرح المهذب وضع له مقدمة شهيرة، وهذه المقدمة نفيسة في آداب طالب العلم، والعلماء اعتنوا بها، منهم الشيخ ابن عثيمين اعتنى بها وشرحها، وفيها فوائد كثيرة. يقول الشيخ ابن عثيمين: الفوائد التي لا تكاد تطرأ على الذهن، يعني ما هي الفوائد التي يكتبها الطالب، الفوائد التي لا تكاد تطرأ على الذهن، أو التي يندر ذكرها والتعرض لها، أو التي تكون مستجدة تحتاج إلى بيان الحكم فيها، النوازل، هذه النوازل، قال هذه اقتنصها، قيدها بالكتابة، لا تقول هذا أمر معلوم عندي ولا حاجة أن أقيدها، فإنك سرعان ما تنسى، وكم من فائدة تمر بالإنسان فيقول هذه سهلة ما تحتاج إلى قيد، ثم بعد فترة وجيزة يتذكرها ولا يجدها. لذلك احرص على اقتناص الفوائد التي يندر وقوعها أو يتجدد وقوعها. قال: وأحسن ما رأيت في مثل هذا كتاب بدائع الفوائد للعلامة ابن القيم، فيه بدائع العلوم ما لا تكاد تجده في كتاب آخر، فهو جامع في كل فن، كلما طرأ على باله مسألة أو سمع فائدة قيد ذلك. ولذلك تجد فيه من علم العقائد والفقه والحديث والتفسير والنحو والبلاغة. القصد يعني من كلام الشيخ ابن عثيمين أيضا هنا الإشارة إلى نوع الفوائد التي تقيد. يقول الشيخ صالح على الشيخ: والذي أريد أن تكتبه في هذا المنتخب أو الكراسة، كراسة الفوائد، أن تعتني فيه بكتابة التعاريف أو الضوابط، التعاريف أو الضوابط. قال: لأن العلم نصفه في التعاريف والضوابط، وأن تعتني فيها بذكر القيود، قيود المسائل، إذا سمعت قيدا في مسألة فإن القيد أهميته كأهمية أصل المسألة، يعني لما يقول هذا له ضابط وله قيد، لأنه بدون فهم القيد يكون تصور أصل المسألة غير جيد، بل قد يكون خطأ فتنزلها في غير منزلته. أو التقاسيم، تجد في بعض كتب أهل العلم مثلا قول بأن هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو الصورة لها ثلاثة حالات، بها خمس حالات، لها حالتان، وكل حالة تنقسم إلى حالتين. يقول ابن القيم رحمه الله، ابن القيم رحمه الله: العلم إدراكه في إدراك التقاسيم، يعني انظر إلى تقاسيم أهل العلم، مثلا يأتي في باب يعني الشرك، يقول الشرك الأكبر الأصغر الخفي، أو يعني تقسيم ثلاثي، تقسيم الثلاثي الشرك الأكبر الشرك الأصغر، تقسيم مثلا ثلاثي آخر، الشرك في الألوهية، الشرك في الربوبية، الشرك في الأسماء والصفات، وهكذا، يعني مثل هذه التقاسيم يضبطها ولا يفوتها. طرق تقييد الفوائد: إذا عرفنا ما هي الفوائد التي نقيدها، فما هي الطرق لتقييد هذه الفوائد؟ أول شيء تسجيل الفوائد على الغلاف الداخلي للكتاب بعد العنوان، غالبا تحصل صفحة فاضية سواء على الجهة اليمنى أو اليسرى، فتبدأ يعني تستخرج الفوائد وتضعها على غلاف الكتاب، وهذه التي تسمى عند العلماء طرة الكتاب، طرة الكتاب. والعجيب أن بعض أهل العلم جمع الفوائد الكثيرة المتنوعة من الأغلفة وجعلها في مصنف، يعني منها كتاب الصبابات، في يعني ما على الكتب من الكتابات على الأغلفة دونها، وأيضا كتاب معاصر واحد جمع الفوائد على أغلفة الكتب عند المتقدمين، سماها الغرر على الطرر، يعني طرة الكتاب، غلاف الكتاب. فهذه طريقة جميلة جدا، بس يعني أنا أرى أنه لا يقتصر عليها كما سوف يأتي إن شاء الله. يعني يسجل هذه الفائدة على غلاف الكتاب، هذه مرحلة أولى، المرحلة الأولى، ثم ينتقل بعد ذلك ينقل هذه الفائدة إلى مكان آخر. أيضا تقييد الفوائد على بطاقات، ومن ثم تصنيفها، وهذه نافعة جدا، خاصة اللي يألف يعني رسالة علمية أو كتاب أو حتى عموم العلم يسلك هذه الطريقة، جدا نافعة يعني تقييد الفوائد على البطاقات، بطاقات صغيرة منظمة نفس يعني أحجام متساوية، ويسجل عليها الفوائد. وهذه تقريبا وجدت عند يعني الأولين، ابن الأبار الأندلسي ذكر يعني في كتاب التكملة أن بعض يعني في ترجمة أحد علماء الأندلس أنه ألف كتابه من البطاقات، يعني على طريقة البطاقات. وكتاب التكملة طبعا هذه تتمة لكتاب الصلة، الصلة لابن بشكوال، أيضا في تراجم علماء الأندلس. طبعا هي فائدة قديمة مرت علي وما كتبتها يعني الآن نتكلم عن تقييد الفوائد، فأحيانا بعض الفوائد تمر عليك تقول يا ليتني يعني كتبتها، يعني بدل ما ترجع للكتاب تقرأ يعني من جديد 5 مجلدات وتبحث عن الفائدة وتكون في ثنايا الكتب. أيضا من يعني هذه الطريقة الثانية، وهي كتابة الفوائد العلمية في بطاقات وترتيبها، يكون عندها خزانة لتوزيع هذه البطاقات، الخزانة تكون يعني موزعة قسم لكتب يعني بطاقات العقيدة وبطاقات الفقه والحديث أو الترتيبات الجزئية داخل العلم، مثلا بطاقات الألوهية، بطاقات الربوبية، بطاقات الأسماء والصفات، بطاقات القدر، وهكذا. الطريقة الثالثة تخصيص كراسا أو كرناشا لتقييد هذه الفوائد وترتيبها على الموضوعات، هذه الطريقة أيضا معروفة، وهي كرناشات الفوائد، كراسات الفوائد. طبعا هذه الطريقة الثالثة في يعني الفوائد، هذه طريقة من لا يريد أن يرجع إلى الكتاب مرة أخرى. أما تسجيل الفوائد على الغلاف سيرجع للكتاب أكثر من مرة. فالكراسات طبعا نافعة جدا ومفيدة، تخصص كراسات على حسب العلوم، كراسات في العقيدة، في الفقه، في التاريخ، في اللغة، إما أن تجعلك كراسات عامة، فوائد العقيدية والفوائد الفقهية والفوائد الحديثية، أو يعني تبدأ تخصص تكون أدق، يعني في كل علم تبدأ تخصص، يعني مثلا كراسة لفوائد الصلاة، كراسة حول فوائد الصيام، كراسة للزكاة، وهكذا على وجه التفصيل. وسوف تأتي بعض المهارات في هذا يعني التقسيم. أيضا تسجيل الفوائد على غلاف الكتاب ثم نقله إلى كراس مخصص لهذا الأمر، هذا يشبه الأول لكن على مرحلتين، يعني تسجل على الغلاف ثم تنقل إلى كراس، أو تنقل إلى الجهاز، أو تنقل إلى أي مكان آخر، يعني حتى لو تنقل على البطاقات. أيضا استخدام برامج تقييد الفوائد، هناك برامج حديثة كثيرة وضعت لتقييد الفوائد مرتبة ولها فهارس وممكن أن الطالب يستخدمها. أيضا تقييد الفوائد وحفظها في الحاسوب جهاز الكمبيوتر، يضع فيه الفوائد في ملفات وورد ويبدأ يقسمها، وسهلة البحث، يعني يعمل بحث بالكلمة ويصل إلى الفائدة. لكن طبعا يبقى يعني البرامج والحواسيب عرضة لبعض الأشياء، يعني بعض الآفات، يعني إذا حدث خلل مثلا ذهبت المعلومات، أو أحيانا مسألة النقل، نقل الفائدة، يعني ما تكون معك في كل مكان، ما تستصحب مثلا الآيباد أو الحاسب الآلي في كل مكان، ويعني وسهولة النقل من مكان لمكان. أيضا التقييد الصوتي للفوائد، هذه الطريقة السابعة. البعض يحب الملفات الصوتية فيقيد الفوائد يجعلها صوتية، وفي برامج تحويل اليوم تحول للصوتيات. أيضا عندنا الكتاب الأم والتحشية عليه، وهذه في الحقيقة نافعة جدا. يعني إذا كان عندك كتاب يعتبر أصل في فن من الفنون، كتاب يعتبر أصل في فن من الفنون، هذا الكتاب أن تجعله أصل، خلاص هو يعني يعتبر كناشة لك، فتمسك الكتاب وتحشي عليه من بقية الكتب. يعني مثلا على سبيل المثال في باب توحيد الألوهية، كتاب التوحيد أصل في هذا الباب، أصل نافع جدا، فتجعل هذا الكتاب أصل. يعني ممكن تمسك شرح مختصر وتجعله أصل وتحشي عليه بقية الشروح، مثلا شرح الشيخ بن باز شرح يسير مثلا تجعله أصل، ثم تحشي عليه فوائد ابن عثيمين على التوحيد، فوائد صالح الشيخ على هذا الكتاب، فوائد يعني تيسير العزيز الحميد أو فتح المجيد، تنقلها، خلاص هذا الكتاب أصل، مثل كراسة الفوائد ترجع إليه وتنقل الفوائد عليه. نفس الشيء في الفقه أو في غيره، إذا حصلت كتاب أصل فتحشي على الكتاب. هذه طرق لتقييد الفوائد. مراحل تقييد الفوائد، المرحلة الأولى تعيين الفائدة بالرمز أو اللون أو الكلمات أو اللواصق، وكل واحد له طريقة يعني في تعيين الفائدة. أنت تقرأ في الكتاب، إذا مرت عليك فائدة ماذا تفعل في هذه الفائدة؟ هناك يعني طرق كثيرة جدا، إما أنك ترمز عليه رموز معينة، مثلا مرت علي فائدة أكتب في الجانب فائدة، مرت علي مسألة لم أفهمها حط ألف استشكال حتى أرجع إليه، يعني مثل، وهذه فائدة عشان ما تفوت، إن مثل ما هناك كراريس تدون فيها الفوائد، هناك كراريس تدون فيها الإشكالات، تدون فيها الإشكالات. أيضا المرحلة الثانية، أيضا غير يعني الرموز، ممكن اللون، البعض يستخدم ألوان، الألوان الهايلايت الموجود اليوم، أو الكلمات، يكتب كلمة مثلا فائدة عقدية، فائدة لغوية، فائدة فقهية، فائدة حديثية، أو اللواصق، اللواصق هذه الصغيرة الموجودة بالألوان المختلفة، أنت تبدأ تقسمها على منهجية، فما تمر عليك فائدة إلا وأنت سجلت، تختم الكتاب وهذه الفوائد يعني عينتها في الكتاب. المرحلة الثانية نقل الفائدة إلى الكناشة أو البطاقة أو الجهاز أو إلى الغلاف، غلاف الكتاب، على حسب الطريقة التي تختارها. طبعا هل الأفضل الإنسان ينقل الفائدة مباشرة أم ينتهي من الكتاب؟ ينتهي من الكتاب أفضل، لأن بعض الفوائد تتكرر، بعض الفوائد تذكر مجملة ثم تذكر مفصلة، فأنت تنقل الفائدة التفصيلية أفضل لك، فتنتهي من الكتاب وبعد ذلك تبدأ بنقل الفوائد للكناشات، يعني الكراريس أو البطاقات أو الجهاز. المرحلة الثالثة عمل الفهارس. عمل الفهارس، طبعا الفهارس يعني أنواعها المختلفة، سواء الفهارس الداخلية أو الفهارس الخارجية. طبعا ماذا نقصد بالفوائد الداخلية والفوائد الخارجية بالنسبة للفوائد؟ الكراسة نفسها يعني لابد أنك تفهرسها، يعني تجعل لها فهرسة، وفي نهاية الكراسة تجعل فهرس الفائدة الأولى، تكتب طرف الفائدة والصفحة، وأيضا البطاقات. البطاقات تكون مقسمة على الدواليب، وكل دولاب يبين فيها النوع، يعني مثلا هذه الفوائد في العقيدة، فوائد في العقيدة في باب الإيمان، فوائد في العقيدة في باب الألوهية، في باب العقيدة في باب صفات أهل السنة في الصحابة. فتجعل يعني فوائد لهذا للدواليب. أيضا ليس هذا فقط، يعني أيضا عندنا يعني كل نوع من أنواع التقييدات يحرص أن يكون له فهرس، وهناك ما يسمى بفهرس الفهارس. يعني مثلا اليوم أنا جمعت كراسات، عندي كراسة في الكراريس في العقيدة، وكراريس في الفقه، وكراريس هذه الفوائد منوعة، أحيانا تجتمع عندك آلاف الفوائد، اجعل لها فهرس، فهرس فهارس، يعني سائر الفهارس المختلفة للفهارس المتفرقة. مثلا عندي 10 كراريس، أجعل فهرس يحيلني إلى هذه الفوائد المجموعة. أيضا هناك عندنا مهارات التقييد النافع لهذه الفهارس. أول شيء تقسيم الفوائد على العلوم المختلفة وترتيبها ترتيبا حسنا مثل ما ذكرنا الفهارس، بحيث يستطيع أن يرجع الفائدة في المكان المناسب. يعني مثلا لو عندي بطاقات، مكان البطاقات في مسألة التبرك، وأنا عندي بحث في التبرك أو أريد أقف على ما أرجع إليه، أنظر مثلا عندي 17 بطاقة في التبرك، أقسام التبرك، تفاصيل أقوال أهل العلم. أيضا ذكرنا هنا من مهارات التقييد النافع القيام بفهرسة الفوائد وترقيمها، وهذه مهمة، الترقيم، ترقيم الفوائد. كل فائدة لها رقم، سواء في يعني في البطاقات أو سواء في الكراسات، فيسهل عليك الترقيم. الترقيم سيعينك على مسألة الفهرسة. أيضا استخدام الأقلام الجيدة نوعا ولونا لما تسجل الفوائد، يعني هذا غير، يعني التقنيات أمرها يختلف، لكن نتكلم على يعني الكتابة الورقية، فيكتب بقلم جيد، يتجنب القلم السائل، أيضا يتجنب القلم الرصاص لأنه ما يبقى، يعني يزول بعد فترة، والقلم السائل عرضة للتلف إذا سكب عليه ماء أو شيء من هذا القبيل، فما يبقى، يذهب عليك. فيستخدم القلم الجاف، هذا أفضل. وذكرنا بعض الآثار، قال إبراهيم العباس القلم الرديء كالولد العاق، لأن ما ينفعك يعني رداءة القلم، تندم عليه بسبب هذا القلم. وقال محمد بن أحمد الأنصاري قيل لوراق مرة، وراق يعني الوراقين اللي يكتبون الكتب، أصحاب المكتبات اللي ينسخوا النسخ، ما تشتهي؟ قال قلما مشاقا سريع الكتابة، وحبرا براقا، وجلودا رقاقة، عشان تعين على تسجيل هذه الفوائد بسهولة. أيضا وضوح الخط، إذا بدأت تسجل الفوائد اجعل خطك جميل حتى ما تعاني منه بعد ذلك، عشان تقرأ الفائدة ما تحتاج أنك تتعب. أحيانا بعض يكتب فائدة يأتي يرجع يريد يقرأ ما يعرف يقرأ كلامه بسبب رداءة الخط. قال حنبل بن إسحاق رحمه الله قرأني أحمد بن حنبل وأنا أكتب خطا دقيقة، فقال لا تفعل، أحوج ما تكون إليه يخونك. يعني هذا الخط الصغير هذا يخونك، يعني وقت ما تحتاج إليه بسبب هذا الصغر، لما تكبر تلبس نظارة فتجد صعوبة في قراءة هذا الخط. وحتى أيضا يعني جاء عن أبي حنيفة قال لا تقمش خطك، يعني لا تكتب بخط صغير ومتداخل، قال لا تقمش خطك، فإنك إذا كبرت ندمت، تندم لما تكبر في السن تريد تقرأ ما تقدر تقرأ خط متشابك وصعب. قال وإذا مت شتمت. يقول الناس تشتمك، يقول شو هذا الخط، لم نستفد من علمه وما كتبه. أيضا مراعاة آداب الكتابة المعروفة عند العلماء من التشكيل والإعجام والترقيم، علامات الترقيم، تعجم، تضع النقاط، تشكل الكلمات التي تحتاج إلى تشكيل تشكلها، هذا كله يسهل عليك يعني جودة الخط، يعني مراعاة الآداب في الكتابة. أيضا من مهارات التقييد ترك فراغات مناسبة لإثبات الإضافات واللحق وما تحتاج إدخاله مع في المستقبل. يعني لما تكتب فائدة لا تكتب الفائدة الثانية تحتها مباشرة، اترك فراغ، بعد فترة ممكن تحصل فائدة مشابهة لهذه الفائدة تحتاج تضيف تجعلها مع هذه الفائدة. إذا ما تركت فراغ ما تستطيع أنك تضيف هذا الأمر، تضيف اللحق والفائدة الملحقة بهذا الأمر. فترك فراغات هذا يعني مناسب جدا. طبعا هذا في الأجهزة في مرونة يعني أنك تجعل مسافة، لكن في الكراريس يصعب هذا الأمر. أيضا اختيار الكناشات والبطاقات الجيدة، يعني إذا اخترت مثلا كراسة تكتب عليها الفوائد اختر كراسة قوية، يعني تجد بعض الكراريس فيها خياطة وبعض الكراريس فيها صمغ، انظر إلى طرف الكراس الكعب هل هو مخيط أو لا، إذا كان مخيط جيد هذا المخيط يدوم يعني يطول عمره، بخلاف اللي فيه الصمغ فإنه يعني بعد فترة ينفك عنك. فاختر نوعيات جيدة. أيضا الورق، اختار الورق الذي يعني الأوراق الطبية التي ما تتعب العين أسهل لك. أيضا مراعاة الأمانة العلمية من عزو الفوائد لأصحابي، هذا مهم جدا، الفائدة العلمية، من ذكر هذه الفائدة العلمية في أي كتاب في أي طبعة. أحيانا يا أخوان في كتاب مثلا له 20 طبعة، اذكر الطبعة هذا يضبط الأمر، الطبعة الجزء صفحات، حتى لو في تحقيق تذكر من هو يعني صاحب هذا التحقيق، هذه من الأمانة العلمية ويسهل عليك المسائل بعد ذلك. أيضا اختيار الطريقة المناسبة في تقييد الفوائد، فإن استفادة الشخص من الطريقة تختلف. يعني الآن لو تسألني ما هو الأنسب لي، هل أدون الفوائد في كراسة ولا أدون في بطاقة ما أعرف أجيبك. يختلف من شخص لشخص. أحيانا البعض جرب طريقة ما نفعه، انتقل إلى الطريقة الثانية نفع. فطريقة قد تنفع لشخص ما تنفع لآخر. بعضهم مثلا ينتقد الكراسات، بعضهم ينتقد البطاقات، فهي تختلف من شخص إلى شخص. فكل شخص يختار الطريقة التي تلائمه في تدوين هذه الفوائد. أيضا النظر في كتب تقييد الفوائد للعلماء والإفادة منها. انظر طريقة يعني ابن الجوزي، طريقة ابن القيم، ابن عقيل، كيف كتبوا الفوائد، كيف طريقة إيراد الفوائد. طبعا يعني قبل أن أنسى، أنت من المناسب أنك تضع عنوان صغير للفائدة. ضع عنوان صغير تختار أنت للفائدة. وأحيانا ممكن تذكر العلم الذي تنتمي هذه الفائدة إليه. أحيانا بعض الفوائد مشتركة، يصلح أن يكون في العقيدة ويصلح يكون في الآداب. فائدة تكون في العقيدة، في التربية، في التاريخ، فوائد مشتركة. أيضا عندنا يعني هذا إن شاء الله آخر محور في هذه الورشة، الثغرات والأخطاء في تقييد الفوائد. الثغرات والأخطاء في تقييد الفوائد. من هذه الثغرات ترك بعض الفوائد. ترك بعض الفوائد، يعني البعض يكتب بعض الفوائد، يترك بعض الفوائد. فالأصل أن ما يفوت شيء من الفوائد. اترك يعني اكتب كل الفوائد، ما تترك شيء من هذه الفوائد. فأحيانا تحتاج إلى الفائدة تقول يا ليتني كتبت هذه الفائدة. نقل الزبيدي عن بعض طلاب العلم قال: كنت عند بعض العلماء فكنت أكتب عنه بعضا وأدعو بعضا، فقال لي: أكتب كل ما تسمع، فإن أخس ما تسمع، يعني أدنى ما تسمع من الفوائد، خير من مكانه أبيض. يعني بدل ما تترك المكان أبيض فراغ، أكتب، يعني أقل شيء كتبت شيء، ويوم من الأيام ستنفعك هذه الفائدة. أيضا من الثغرات والأخطاء في يعني مسألة تقييد الفوائد احتقار بعض الفوائد. احتقار بعض الفوائد. والنووي له عبارة ذكرنا هنا: ولا يحتقر فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كانت، بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه. طبعا كتب الفوائد تجعل له برنامج في بعد ذلك في الحفظ والمراجعة، لما تنتقي هذه الفوائد. فلا تحتقر شيء من الفوائد. أحيانا تمر عليك فائدة تقول هذه فائدة يعني يمكن غير مهمة، هذه فائدة يسيرة، هذه فائدة خلاص أنا أحفظها ذهنيا، ما يحتاج أتعب نفسي وأكتب هذه الفائدة. فاحتقار الفوائد يفوت عليك كثير من فوائد العلم. أيضا عدم عزو الفائدة لأهلها. ومن بركة العلم أن يعزى إلى أهله، ونسبة العلم إلى أهله يمن. فإذا ما عزوت الفائدة لأهله ثم جئت غدا تكتب وتنسبها لنفسك، يعني ما ليس في أمانة علمية. فالله يبارك للشخص بعلمه إذا نسب هذا العلم لأهله. والشاعر يقول: إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأدمن شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألقي الكبر والحسد. يعني إذا أعطاك شخص فائدة أشكره على هذه الفائدة. أيضا تأخير تقييد الفائدة. أحيانا تمر عليك فوائد تقول إن شاء الله أكتبها بعد ذلك، وثم يمكن ما يتيسر لك كتابتها بعد، خلاص تفوت عليك. لو قاعد تقرأ كتاب ومرت عليك فائدة في البداية تقول خلاص أنا سأقرأ 20 صفحة وسأرجع إلى هذه الفائدة، قد تفوت الفائدة وتنسى موضعها. أو الفوائد الذهنية تمر عليك فائدة سمعتها يعني في خطبة جمعة ما تفرط في كتابتها، يعني حتى أجاز البعض أنك تكتبها في وقت خطبة الجمعة. طبعا هذا غريب صح؟ فالمهم أن الإنسان يكتب العلم ولا يؤخر تقييد هذه الفوائد. قال النووي: ولا يؤخر تحصيل فائدة وإن قلت وإذا تمكن منها وإن أمن حصولها بعد ساعة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها، فقد يعني ما يضمن بقاء هذه الفائدة. النقطة الأخيرة في هذه الورشة أو نقطتين: عدم معرفة الطريقة الصحيحة لتقييد الفوائد، هذه من الأخطاء والثغرات. يعني يقيد الفوائد لكن لم يفهرس، يقيدها بطريقة فوضوية، أيضا يعني مثل ما ذكرنا سوء الخط أو غيرها من الآفات، فما يعرف كيف يقيد الفوائد. بعض الناس تجده يحضر دروس، حضر دروس كثيرة جدا لكن ما عنده طريقة في تدوين الفوائد، فوائد عنده مبعثرة لا تكاد أن يجمع شيء بطريقة صحيحة. أيضا يعني من الآخر أمر إهمال كناشات وبطاقات الفوائد، أن يهملها، يعني سواء في نوعها، سواء في ترتيبها، سواء في تنظيم هذه الكراسات والبطاقات وتجميع عشوائي. أحيانا تكون بطاقات متسلسلة، إذا فقدت بطاقة تتحسر عليها، فلا تهمل يعني أي بطاقة من البطاقات أو كراسة من الكراسات. وفي الحقيقة حسرة لما يفوتك يعني أو يضيع عليك شيء. أذكر لما كنت في المرحلة الجامعية كتبت في كراسة فيها فوائد عقدية، كتبت فيها أكثر من 250 فائدة، ثم ضاعت هذه الكراسة، تحسرت عليها حسرة شديدة، وكلما أتذكرها أتحسر عليها. فالقصد أن الإنسان ما يهمل يعني كراريس الفوائد والكناشات والبطاقات، يحافظ عليها. هذه يعني خلاصة مهمة جدا لموضوع مهم جدا، وهو موضوع تقييد الفوائد. وإن شاء الله تكون لنا يعني ورش أخرى حول هذه الموضوعات التي تبني المهارات. وأظن شاركنا معكم الشهادة يعني اللي حضر هذه الدورة، وهذا خاص لمن حضر الدورة، أنه يعني يطبع يدخل اسمه والبيانات وتصل إليه الشهادة عبر الإيميل. وجزاكم الله خيرا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والتسديد.